هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فعنوانه arabic.irib.ir. نتوقف في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين عند 4 أسئلة. السؤال الأول من الأخ علي السيد ويدور حول الصلاة من جلوس. السؤال الثاني من الأخ ساري ويدور حول القرض من بنك وطني. السؤال الثالث من الأخ سرور ويدور حول نقود الجمعية والخمس في هذه النقود. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ السيد محمد ويدور حول تأثير الأحجار الكريمة على الإنسان. الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، فتابعونا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخ علي السيد، يقول: هل يجوز للمتعب أن يصلي من جلوس حتى ولو كان تعبه بسبب كثرة القضاء من الصلوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن التعب بمجرده في الصلاة الواجبة لا يجوز الصلاة من جلوس، العجز عن القيام هو الذي يجوز الصلاة من جلوس، ولا بد وأن يكون هذا العجز عجزا مستمرا من بداية الوقت إلى نهاية الوقت. مثلا لو أن إنسانا لأي عمل تعب جدا، نزل ضغطه مثلا، لا يستطيع أن يصلي من قيام في بداية الوقت، ولكن هو يعلم أنه إذا تمدد ورفع رجليه لمدة ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، أكل طعامه مثلا، سيستعيد قوته ويصلي بعد ساعة أو بعد ساعتين في داخل الوقت من قيام، يجب عليه أن ينتظر. إذن التعب وحده لا يجوز الصلاة من جلوس في الصلاة الواجبة طبعا، لأن المستحب أساسا هو يجوز له أن يأتي بها من قيام ومن جلوس، سواء كان السبب هو قضاء الصلاة أو غير قضاء الصلاة، لا يفرق في الأسباب هنا. التعب بمجرده ما لم يسلب القدرة ويحقق العجز لا يكفي. نعم، هذا الإنسان إذا صار عاجزا، سواء جسديا هو عاجز أو عاجز لأنه حبس مثلا في مكان سقفه منخفض متر فقط لا يستطيع أن يقوم وإن كان جسده قوي، العجز عن القيام لأي سبب كان مربوط بجسده أو بالمكان الذي هو فيه أو بأي سبب، إذا كان مستمرا من بداية الوقت إلى نهاية الوقت يجوز الصلاة من جلوس، في غير هذه الحالة لا.
جيد، في الصلاة المستحبة تفضلتم بأنه يجوز الجلوس،
يجوز من قيام ويجوز من جلوس.
نعم، إذا مثلا أراد أن يصلي ركعتين لأحد الأموات مثلا أو لوالديه ويأتي بهما كل يوم مثلا، نعم، بينه وبين ربه إكراما لوالديه مثلا، نعم، هل يجوز له أن يأتي بهما من جلوس أو لا؟
يجوز، لا مشكلة شرعية في الإتيان بهاتين الركعتين الهدية. كما يعني يعبر عنه
لا يستقر عليه الوجوب هنا حتى لو نوى أن يصليهما باستمرار.
هذا ليس وجوبا، هذه صلاة مستحبة أساسا. أكثر من هذا أنا أقول أخ معروف،
تفضلوا.
يعني هو لو نذر أن يصلي هاتين الركعتين صارت واجبة،
نعم،
ولكن لم ينذر صلاتها من قيام.
أها.
فرق بين الواجب بأصل الشرع وبين الواجب بالنذر والعهد وشبههما باليمين مثلا. الصلاة اللي هي في أساسها مستحبة يأتي بها من جلوس حتى لو نذرها فصارت واجبة بالعرض كما يعبر الفقهاء ببركة النذر أو العهد أو اليمين، فإن هذا لا يجعلها واجبة من قيام، إلا إذا نذر الإتيان بركعتين من قيام، هنا تصبح واجبة بالكيفية الخاصة.
بالكيفية الخاصة. شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخ ساري، يقول: في الاستقراض من بنك وطني ترجع نسبة من فوائده للدولة، وهذا البنك يشترط فوائد على مبلغ القرض، ونحن نقلد سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله، ماذا يتوجب علينا لتنقية هذا المبلغ؟ هل نقوم بقطع مبلغ الخمس من القرض أم أن هناك أمورا أخرى تشترط على هذا المبلغ، مع العلم بأنني أحتاج كل مبلغ القرض لتسيير احتياجاتي وهي احتياجات ملحة وضرورية؟
من حيث المبدأ، هذا القرض في نظر سماحته حفظه الله هو قرض ربوي، لأن سماحة السيد القائد حفظه الله يرى أن الدول مالكة وأن التعامل معها يكون تعامل ربوي من هذه الجهة، لأنه يصدق الربا أيضا في التعامل مع الجهات والعناوين ولو كان عنوان الدولة. فمن حيث المبدأ الاقتراض الربوي محرم بهذا الشكل، لا شك في كونه محرم. الآن يجي إنسان يقول أنا مضطر ضرورة قصوى كما في ذي السؤال الأخ السائل، ولا يمكن تسيير حياتي إلا عبر هذا القرض، الضرورات تبيح المحظورات، يعني سواء كان الحرمة هنا أو كانت في محل آخر في الأكل والشرب أيضا، والإنسان يموت أو يمرض مرضا شديدا جدا إن لم يأكل أو يشرب ذاك الشيء اللي فيه حرمة مثلا لحم المحرم أو إلى ما هنالك. إذا كانت ضرورة الأخ ليست ضرورة لتوسيع التجارة أو ما هنالك، ضرورة ملحة لأصل الحياة، قد تبيح مثل هذا المحظور ومثل هذا المحرم. وإلا القاعدة الأولية في مثل هذه القضية في نظر السيد القائد حفظه الله هي الحرمة.
طيب حول الخمس هنا، هل يدفع الخمس من القرض أو لا؟
لا يوجد هنا فعلا وجوب خمس عليه ما دام مقترض هو،
يعني لا خمسة في القرض
باعتبار أن القروض لا يوجد خمس فيها إلا إذا سددها وبقيت عين القرض عنده فصار مالكا بعد التسديد، فهنالك لم يصرفها في المؤونة آنذاك يجب عليه أن يخمس.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، والآن مع سؤال الأخ سرور، يقول: حصلت على جمعية وفي نفس الشهر حلت سنتي الخمسية، مع العلم أنني محتاج لهذا المبلغ لتسديد ديوني وتكملة شقتي وأنا على وشك الزواج، فماذا أفعل؟
الحقيقة هذا الأخ يعد مقترض فعلا من الجمعية إلا فيما يرتبط بالمال الذي هو قدم الجمعية. إذا المقصود من الجمعية الجمعيات اللي تصنع في الأحياء والأماكن الخاصة بحيث نفس الجيران يساهمون في الجمعية، إذا المقصود هذا من الجمعية فهو بمقدار ما دفع في الجمعية، هذا ليس قرض، هذا ملك شخصي.
يعني تقريبا هذا هو المقصود، لأن الجمعية بهذا الشكل
قد يكون جمعيات في بعض النقابات، أيضا توجد جمعيات لإعانة منتسبين النقابة في بعض الدول. الآن أيضا نتحدث عن الجانبين.
طيب تفضل.
إذا كانت جمعية مساهمة منه ومن بقية الأفراد، جيرانه، شركائه في المدرسة إلى آخره، هنا بالمقدار اللي هو دافع هذا مو قرض،
فهذا يخضع للمال اللي هو دافعه، إذا ماضي عليه سنة ومام خمسة يجب عليه تخميسه بالمقدار اللي اقترض من الجمعية وعليه أن يسدده بعد ذلك. هذا المقدار هو قرض، والقروض لا يجب فيها الخمس مباشرة، بل ولا إذا مضى عليه سنة ما لم يسددها، باعتبار أن القروض ليست غنما، ليست فائدة، لا يجب فيها الخمس. فإذا اشترى بها دارا وسكن فيه فهذا صرفه في المؤونة، بعد صار هناك عنوانان يقتضيان عدم وجوب الخمس، وبعد ذلك إذا سدده لا يجب الخمس في مال التسديد أيضا، باعتبار أنه هو دخل ما اقترضه في المؤونة، في الدار التي اشتراها أو في السيارة التي يحتاجها وتليق بحاله. الشق الثاني الجمعيات اللي تكون مثلا في وزارات أو في النقابات، كما أشرت نقابة المعلمين مثلا فيها جمعية لمساعدة المعلمين، هذا أيضا غالبا ما يكون صندوقه بالمساهمة من نفس رواتب الأساتذة، لكن لنفترض أنه ليس كذلك، أقول هذا المبلغ على كل حال هو قرض فيجري عليه نفس ما ذكرنا قبل قليل.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. نصل الآن إلى السؤال الأخير، وهو من الأخ السيد محمد، ويقول: هل الأحجار الكريمة تؤثر على الإنسان؟ وما الدليل على ذلك؟
الحقيقة المشهور والمعروف جدا أن الأحجار الكريمة لها تأثير على الإنسان فيما يرتبط بالوضع الشرعي عندنا في إطار وفي ظل الأدلة الشرعية. توجد روايات أن الحجر الفلاني من شرائط إجابة الدعاء أو من مكملات الدعاء، إن الله لا يستحي أن يرد دعوة داع من عبيده وفي يده فص عقيق يماني، مثلا في كفه فص عقيق يماني. وارد جدا أن الفيروزج يكثر الرزق، وارد أن النظر في الحجر الفلاني عبادة مثلا، كما في در النجف، الدر المعروف في النجف الأشرف. أنا لا أريد أن أقول كل هذه الروايات صحيحة، لكن بعضها روايات صحيحة، مثلا في العقيق اليماني نحن نمتلك، وفي الفيروزج نمتلك روايات صحيحة. أيضا وارد أن الحديد الصيني المعبر عنه الآن في العرف العقيق الصيني قال له أنه يساعد عند الشدة، يقوي ويربط على القلوب. هذه نحن نأخذها كمتشرعة، الفقيه عندما يواجهها يأخذها من الأدلة الشرعية، هو ليس خبير أحجار، لكن خبراء الأحجار والتجربة تؤيد كلامهم أيضا كثيرا، يقولون بأن كل حجر له تأثير بمستوى معين على إنسان، بل يذهبون أبعد من هذا، يقولون الحجر الفلاني باللون الفلاني يناسب مزاج هذا الشخص، لا يناسب مزاج ذلك الشخص. وكثيرا ما رأينا أن هذه التجارب عند هؤلاء الخبراء بالأحجار الكريمة كثيرا ما رأيناها تؤثر أثرها. مثلا أنا أعرف أحد الأشخاص لبس فصا من نوع خاص من الأحجار، فصار عنده صداع شديد في رأسه مستمر في غالب الأوقات، راجع خبيرا قال هذا الحجر لا يناسب مزاجك، بعد أن نزعه
من يدري يعني.
نعم، بعد أن نزعه من يده ذهب منه هذا الصداع.
يعني المفروض أن الأحجار الكريمة لها تأثير إيجابي،
بعض الأحجار لها تأثير سلبي أيضا، وإلا نهينا نحن عن لبس الحديد الصيني المعبر عنه بالعقيق الصيني في غير حالات الشدة والحروب والأسفار.
الآن الحياة كلها شدة يعني.
على كل حال إذا كان إنسان حياته كلها شدة، كما لو كان مستهدفا أمنيا أو هو صاحب مهمات أمنية،
لا، طبيعة الحياة يعني
ليس المقصود من الشدة شدة العمل التجاري في المحال التجارية،
ولكن
المقصود
شدة
من الشدة الخطر. نعم. البأس والخطر. نعم. عموما في الجملة أقول أنا لست خبير أحجار كريمة، أنا أتحدث بالمقدار المنصوص عليه في الشريعة المقدسة. في الجملة لا شك أن الأحجار الكريمة لها تأثيراتها الخاصة وأسرارها الخاصة، مقدار منها بينته الشريعة نأخذه ونسلم تسليمه، مقدار منه يتحدث عنه أهل الخبرة، لا بأس بمراعاة وملاحظة ما يقوله أهل الخبرة إذا لم يصطدم بالمنصوص الشرعي.
نعم.
خلاصة الفكرة هي من هذا القبيل. أما التختم فهو لا يرتبط بهذه التأثيرات، ورد في الروايات استحباب التختم مثلا بفص عقيق، بفص فيروزج أو غيرها من الخواتم والفصوص الأخرى، نحن مع المنصوص الشرعي نتبعه ولا شك في تقيد المعصوم عليه السلام. النبي والأئمة عليهم السلام كانوا مقيدين بالتختم، حتى ورد في الحديث الشريف الصحيح عن الإمام العسكري أنه من علامات المؤمن التختم باليمين.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهت هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.